الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. قوله الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو علم على الذات العلية، وهو من الأسماء المختصة بالله كاسم الله والقاهر والقهار والجبار والصمد وغيرها من الأسماء المختصة بالله عز وجل التي لا يجوز أن يسمى بها غيره، وهو على وزن فعلان، وصيغتها أبلغ من وزن فعيل. وعند علماء البيان والبلاغة أن الزيادة في الأحرف تدل على معنى أوسع، يعني الرحيم على وزن فعيل والرحمن على وزن فعلان فهو أبلغ. قال ابن القيم رحمه الله: استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتا لله تعالى من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الرحمن علم والأعلام لا ينعت بها، ثم قالوا هو بدل من اسم الله، فقالوا ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره، فليس هو كالصفات التي هي العليم القدير السميع البصير، ولهذا تجري على غيره تعالى. قال: ويدل عليه أيضا وروده في القرآن غير تابع لما قبله، كقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. وهذا شأن الأسماء المحضة، لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. يا أخوة ركزوا من أجل تفهموا، الآن يريد أن يبين هل الرحمن صفة أو اسم. بعضهم يرى أنه اسم مجرد، وبعضهم يرى أنه صفة، والصحيح أنه اسم وصفة. فقولنا بسم الله الرحمن، كان الرحمن اسم من أسماء الله ووصف أيضا لله بأنه ذو الرحمة. قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع، وكذلك عطف البيان، لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين، فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها، ولهذا قال وما الرحمن، ولم يقول وما الله، ولكنه إن جرى مجرى الأعلام فهو وصف يراد به الثناء، وكذلك الرحيم، إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخل معنى المبالغة من حيث كان في آخره الألف ونون كالتثنية، فإن التثنية في الحقيقة تضعيف، وكذلك هذه الصفة، فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر، فكان اللفظ مضارعا للفظ التثنية، لأن التثنية ضعفان في الحقيقة. ألا ترى أنهم أيضا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت شيئين متلازمين، فقالوا الحكمان والعلمان، وأعرب النون كأنه اسم لشيء واحد، فقالوا اشترك باب فعلان وباب التثنية، ومنه قول فاطمة يا حسنان يا حسينان برفع النون لابنيها، والمضارعة التثنية ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غاضبين، وامتنع تأنيثه فلا يقال غضبانه، وامتنع تنوينه كما لا تنون نون المثنى، فجرت عليه كثير من أحكام التثنية المضارعة إياها لفظا ومعنى. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباع الرحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. تم كلامه. قلت: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته ووصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بالورود الاسم العلم. ولما كان هذا كأنه قول ابن القيم، نعم ليس قولي. ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالى، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجئ قد تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا. وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين الذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمن صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين الذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها انتهى. معنى ذلك يا أخوة، ملخص هذا، أن اسم رحمن أبلغ وأوسع من اسم رحيم. فالرحمن من حيث البناء اللغوي أبلغ فعلان، ومن حيث المعنى رحمته عاجلة وعامة، فيرحم المؤمنين والكافرين برزقهم في الدنيا. وأما رحيم فهي صفة واصلة خاصة بالمؤمنين، لم يقل بالكافرين رحيما، وإنما رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فصفة الرحمن أو صفة الرحمة المشتقة من الرحمن أوسع، وصفة الرحمة المشتقة من الرحيم أوصل إلى المؤمنين. مفهوم؟ هذا هو مختصر هذا الأمر، الفرق بين الرحمن والرحيم. كلاهما دال على صفة الله الرحمة، إلا أن الصفة المشتقة من الرحمن صفة واسعة واصلة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار في الدنيا والآخرة، والمشتقة من الرحيم مختصة بالمؤمنين. قال ابن القيم في بدائع الفوائد، يضاف هنا القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد، يعني لماذا لم يقل بسم الله؟ نعم تجاوزنا. ويقدر الفعل مؤخرا، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، يعني تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب. لماذا لم تقل أقرأ بسم الله؟ لماذا لم تقل أكتب بسم الله؟ لماذا لم تظهر ولماذا لم تقدر مقدمة؟ ركزوا الآن، تقول بسم الله، إيش تقدير في ذهنك؟ آكل. بسم الله أشرب. لماذا لم تقول بسم الله شارب؟ بسم الله آكل. وهكذا لم يقل أكتب بسم الله، أشرب بسم الله، سيأتي. ويقدر الفعل مؤخرا، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وقدر مؤخرا حتى يتبرك بذكر الله قبل كل شيء، وحتى لا يسبق اسم الله عز وجل شيء. قال ابن القيم في بدائع الفوائد لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، ليكون المبدوء به اسم الله، كما نقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان أي القلب، وهو أن لا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه، لأنك إذا أردت أن تخرج من البيت أو تأكل أو تشرب أو تنام أو تركب تقول بسم الله. لو قدرت أأكل أشرب أدخل أذهب، يعني يكون الوصف أقل من لو قلت بسم الله وأطلقته، فيدخل فيه كل فعل تفعله سميت الله عليه. ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، كما قيل ومن عجب قول العواذل من به، وهل غير من أهوى يحب ويعشق. انتهى هذا الكلام، من فهمه منكم فهمه، ومن لم يفهمه فجاوزه إلى ما تستطيعه. مفهوم يا أخوة؟ هذا الكلام الذي نكثره النقل منه في المقدمات قد يثقل على الطالب ابتداء، لكن ليكن الحال ما قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، افهم الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا عبارة عن مزيد فائدة، إن فهم فالحمد لله، وإن لم يفهم فالجهل به لا يضر. فهمتم؟ وقد حث الشارع على البدء بالبسملة في كثير من الأمور، منها حال الكتابة، هذا سهل عليكم كما تقدم حديث البراء وغيره، وعند اتيان الرجل اهله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان احدكم اذا اتى اهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان، من حديث ابن عباس في رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب ذكر الله عند الوقع وغيره. وعند الخروج من البيت لما صح عن ام سلمة وانس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، رواه ابو داود الترمذي. وعند ركوب الدابه لما صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعن علي بن ربيعه قال: شهدت عليا اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركب قال: بسم الله ثلاثة، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي. معنى الحمد لله ثلاثا أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إني سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: ربي اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. خرجه أبو داود الترمذي. وقال تعالى في قصة نوح: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. هذا دليل على ذكر اسم الله عند الركوب. وعند دخول البيت لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وعند الطعام والشراب لحديث تحذف الواو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، رجاه البخاري ومسلم. ولحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وأنا وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، جاء بهذا الأعرابي ليستحل بها فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. وعند إغلاق الأبواب أيضا يستحب ذكر الله. حديث جابر بن عبد الله في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. الفويسقة الوزقة. وعند النوم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. وعند القيام من النوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: باسمك أموت وأحيا، حديث حذيفة رضي الله عنهما عند البخاري وعن البراء رضي الله عنه في مسلم. وعند الصباح والمساء لما صح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، عند أبي داود والترمذي وابن ماجة. وعند العلاج وغير ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه الرجل في الجرح بلل إصبعه ثم وضعها في التراب ثم وضعها على مكان الألم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم. ومن حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، في بعض الروايات وهو الأصح: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم. ولما جاء جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك بكل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجه ومسند أحمد. وعند إرسال الرسل وتوديع الأصحاب والأخوان لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة رضي الله عنه: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فهكذا ولدك إذا صعد أو إذا نزل قل له: امشي يا ابني بسم الله، كل بسم الله، اخرج بسم الله. وعند الرمي لما جاء من حديث صهيب رضي الله عنه أن ذلك الغلام لما عجز الملك عن قتله قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، أخرجه مسلم. وعند إرسال الكلب المعلم قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وتقدم أنه جاء من حديث من؟ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، لا، من حديث أبي ثعلب الخشني، حديث أبي ثعلب الخشني أيضا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند مسلم. ولما نحر النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته من كان قال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه عند مسلم. وما لم يذكر اسم الله عليه حال التذكير لا يجوز أكله بحال، ومنه الدجاج المذبوح في بلاد الكفار، دجاج البرازيلي والفرنسي والسويدي وما في بابه، لأنه قد علم أنهم لا يسمون الله عليه. وما لم يذكر اسم الله عليه حال التذكير لا يجوز أكله بحال. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وفيه دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل، وبه قال أبو ثور وداود الظاهري: أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناس لهذه الآية ولقوله تعالى في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه في هذه الآية: وإنه لفسق. وهذا هو المذهب الصحيح. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره، فذهب الشافعي وأصحابه وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد أن التسمية مستحبة لا واجبة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح. وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله، وهو تخصيص للآية بغير مخصص. وقد روى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، لكنه مرسل لا يصح. وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. هذا في البخاري، ومع ذلك عله بعضهم. يفيد أن التسمية عند الأكل تجزي مع التباس وقوعها عند الذبح، هذا عند الالتباس. أما إذا علم أنه ما ذكر اسم الله كيف تأكل؟ أنت تعلم أنه ما قال بسم الله، هنا لا تأكل. لكن ذهبت إلى السوق وجدت جزار اشتريت منه لحمة، رجعت إلى البيت طبختها، أكل، قل بسم الله وكل، وهو جزار مسلم أو جزار كتابي يعلم أنه يسمي الله عز وجل ولا يقتلها ميتة. يفيد أن التسمية عند الأكل تجزي مع التباس وقوعها عند الذبح. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر، وإن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة، وهو مروي عن علي بن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس الحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. وهذا الحديث رفعه خطأ، وإنما هو من قول ابن عباس. الصحيح أن الناسي لا يأثم في نسيانه، وأما الذبيحة لا تؤكل. وإنما هو من قول ابن عباس، وكذا أخرجه من قول عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. نعم يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، كما سبق تقريره، وبقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هذا حديث لا يصح والعمل عليه. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن عدي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل شيء. فهو حديث ضعيف قد ضعفه البيهقي وغيره. انتهى. خرجنا أن التسمية واجبة، فإذا علم أنه لم يسمي لا تؤكل ذبيحته. قال: وعند السقوط والتعثر، فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. عند أبي داود ومسند أحمد وفي الصحيح المسلم. ولما لما قطعت إصبع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. رواه النسائي. هذه بعض المواطن التي تشرع فيها التسمية، وهناك مواطن أخرى لمن أراد التقصي، ونسأل الله العون والسداد. ومنها ما تكون التسمية عليه واجبة، ومنها ما تكون مستحبة، على تفصيل في كتب الفقه، الله أعلم. وخذ هذا المبحث، ربما لا تجده في غير هذا الموطن إلا أن يؤلف كتاب في أحكام التسمية. وإلا فإني بحمد الله عز وجل قد جمعت كثير من الأحاديث في الباب، كما ترى بعضها في أذكار الصباح، وبعضها في أذكار النوم، بعضها في أذكار السفر. فالمسلم لا يستغني عن ذكر اسم الله عز وجل في كثير شأنه، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.